أهلا بكم إلى نشرة الأنباء نقدمها لكم من إذاعة الشرق، معكم مازن حمود. التقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس يوم الثلاثاء نظيره المصري عبد الفتاح السيسي في اجتماع قمة في قصر الاتحادية الرئاسي في القاهرة، ووضع الرئيس الفلسطيني نظيره المصري في صورة الأوضاع في فلسطين في ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني وأرضه، كما استعرض الرئيس عباس خلال اللقاء آخر التطورات والمستجدات في المنطقة والجهود المبذولة لتحريك عملية السلام، وتبادل الرئيسان وجهات النظر حول مختلف القضايا في المنطقة وبحثا تعزيز العلاقات الثنائية وسبل تنميتها وتطويرها في شتى المجالات. ووفق وكالة الأنباء الفلسطينية يأتي لقاء القمة في إطار التنسيق المشترك بين القيادتين الفلسطينية والمصرية بما يعمل على مواجهة التحديات الماثلة أمام جهود نيل الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف وإنجاز حق تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة الوطنية الكاملة على جميع أراضي دولة فلسطين التي احتلت عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية. وحضر اللقاء بين الرئيسين الفلسطيني والمصري من الجانب الفلسطيني أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ ووزير الخارجية رياض المالكي ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجد الخالدي وسفير فلسطين لدى القاهرة ومندوبها لدى الجامعة العربية دياب اللوح. ويوم الاثنين وصل الرئيس الفلسطيني العاصمة المصرية في زيارة رسمية لم تحدد مدتها، وفي في مقر إقامته استقبل الرئيس عباس يوم الاثنين الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ووزير الخارجية المصري سامح شكري، ودعا الرئيس الفلسطيني المجتمع الدولي إلى حماية حل الدولتين ودعم حصول دولة فلسطين على عضوية كاملة في الأمم المتحدة خلال الاجتماع الذي جمعه بأبو الغيط. وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية أطلع عباس أبو الغيط على تطورات القضية الفلسطينية في ظل استمرار التصعيد الإسرائيلي من استيطان واعتداءات بحق المدنيين العزل والمقدسات الإسلامية والمسيحية، كما أطلعه على ما يصاحب ذلك من تقويض خيار حل الدولتين فلسطينية وإسرائيلية القائم على الشرعية الدولية. وجاء اللقاء بين الجانبين عشية انطلاق اجتماعات المجلس الوزاري العربي في دورته العادية رقم 158 على المستوى الوزاري الثلاثاء في مقر جامعة الدول العربية في القاهرة. إلى ذلك تسلم الرئيس الفلسطيني دعوة رسمية من نظيره الجزائري عبد المجيد تبون تتضمن حضور القمة العربية المزمع عقدها في الجزائر في تشرين الثاني نوفمبر المقبل، نقلها له وزير الخارجية الجزائري رمضان لعممرة. أعلنت وزيرة الداخلية الإسرائيلية مساء الاثنين أن لجنة تابعة لوزارتها صادقت على إقامة حي استيطاني جديد جنوب مدينة القدس، وهو قرار سبق تأجيله على خلفية زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لإسرائيل في تموز جويلية الماضي. جاء ذلك في تصريحات لوزيرة الداخلية الإسرائيلية إيلات شاكيد وهي رئيسة حزب يمينة لوسائل إعلام محلية، وقالت وزيرة الداخلية الإسرائيلية: كما وعدت ورغم كل الضغوط من الداخل والخارج تمت الموافقة اليوم على مخطط جفعات هشاكيد من قبل اللجنة اللوائية مخولة بإصدار رخص البناء، وأضافت أن هذه الخطة تقع في قلب القدس ولا يمكن التفكير في منع التطوير والبناء في هذه المنطقة وكذلك في جميع أنحاء المدينة، وستكون هناك مهلة من 60 يوما لتقديم اعتراضات على إقامة الحي الاستيطاني قبل الشروع في تنفيذه على الأرض. وبحسب وسائل الإعلام ستتم إقامة جفعات هشاكيد على مساحة 38 دونما، وسيضم 700 وحدة سكنية استيطانية إضافة إلى مدرسة ومنطقة تجارية. وبحسب وسائل الإعلام المحلية فإن المخطط جرى تجميده مع مخططات أخرى للبناء الاستيطاني في القدس لما بعد زيارة بايدن لإسرائيل في 13 من تموز جويلية الماضي لتجنب حدوث توترات مع الإدارة الأمريكية، وأوضحت أن حي جفعات هشاكيد سيتم بناؤه جنوب القدس ويقع معظمه في مناطق الخط الأخضر وبعض هذا الحي خارج المنطقة. ويقول سكان حي بيت صفافة الفلسطيني المجاور للخط الأخضر إن الأرض التي سيقام عليها الحي الاستيطاني هي امتداد طبيعي لحيهم وفق المصادر ذاتها. ووفق بيانات حركة السلام الآن الحقوقية الإسرائيلية، يوجد حوالي 666 ألف مستوطن و145 مستوطنة كبيرة و140 بؤرة استيطانية عشوائية غير مرخصة من الحكومة الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية. ويعتبر القانون الدولي الضفة الغربية والقدس الشرقية أراضي محتلة، ويعد جميع أنشطة بناء المستوطنات فيها غير قانونية. أجرى الأردن والمغرب يوم الاثنين مباحثات ثنائية بهدف استكمال التنسيق بين البلدين إزاء التعاون المشترك وقضايا إقليمية. جاء ذلك خلال لقاء جمع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي ونظيره المغربي ناصر بوريطة في إطار زيارة رسمية يجريها الوزير المغربي لعمان. وقال وزير الخارجية الأردني في تصريح صحفي إن اللقاء هو استكمال لعملية التشاور والتنسيق المستمرة بين المملكتين الشقيقتين الهاشمية والمغربية. وتابع: لقد تحدثنا عن البدء بالتحضير لعقد اللجنة العليا المشتركة بالأردن في أقرب وقت، والتي عقدت بالمغرب عام 2016، وركزنا على كيفية زيادة التعاون للقطاع الخاص بين البلدين، وبحثنا سبل تسهيل إصدار التأشيرات. على الصعيد الإقليمي، أكد وزير الخارجية الأردني أن القضية الفلسطينية في مقدمة ما بحثناه، ونتفق أنها مركزية، والسلام العادل لن يكون إلا بحل الدولتين فلسطينية وإسرائيلية. وتابع قوله: لقد بحثنا الجهود التي ستستمر بالعمل معا من أجل العودة إلى مفاوضات جادة فاعلة بين الفلسطينيين والإسرائيليين تقودنا نحو التقدم إلى سلام عادل. وأردف وزير الخارجية: نلتقي قبيل انعقاد الاجتماع الوزاري العربي، ونحن متفقان على تفعيل العمل العربي المشترك لإحداث تقدم في جهودنا المشتركة وحل الأزمات الإقليمية وتحقيق الأمن والاستقرار. وزير الخارجية الأردني أكد موقف بلاده الثابت من وحدة التراب المغربي. من جهته، وصف بوريطة العلاقة المغربية الأردنية بأنها استثنائية واستراتيجية في كل المجالات، مضيفا بأن هناك تنسيق دائم مع الأردن كحليف وشريك. وشدد وزير خارجية المغرب على موقف بلاده الداعم لدور الأردن المحوري تجاه القضية الفلسطينية، وأن الملك محمد السادس يدعو إلى التنسيق الدائم مع الأردن في هذا المجال. وبدأ بوريطة يوم الاثنين زيارة إلى المملكة الهاشمية من دون تحديد مدة هذه الزيارة. اختار مجلس أمناء الحوار الوطني في مصر 12 مسؤولا عن لجان رئيسية وفرعية على أن يستكمل السبت اختيار 24 آخرين. جاء ذلك خلال خامس اجتماع للمجلس، وكان مقررا للتوافق على 36 شخصية ما بين مقرر ومقرر مساعد للجان محاوره الرئيسية، وهي ثلاث: السياسية والاجتماعية والاقتصادية. وأفادت إدارة الحوار الوطني في بيان بأن مجلس الأمناء الذي يضم 19 عضوا بينهم محسوبون على المعارضة ومستقلون نسبيا، عقد خامس جلساته يوم الاثنين في مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب التابعة للرئاسة غرب القاهرة. واستعرض الاجتماع أسماء 350 مرشحا من أطراف مختلفة لم تسمها، بهدف التوافق على أسماء المقررين والمقررين المساعدين للجان الحوار بحسب البيان. وتضم لجنة المحور السياسي ثلاث لجان فرعية، أبرزها حقوق الإنسان والحريات العامة، كما تضم نظيرتها الاجتماعية خمس لجان تختص بقضايا منها التعليم والأسرة، فيما تضم نظيرتها الاقتصادية سبع لجان أبرزها التضخم وغلاء الأسعار والعدالة الاجتماعية. ووفق بيان إدارة الحوار الوطني في مصر، توافق مجلس الأمناء خلال مناقشته على اختيار ستة مرشحين للعمل كمقرر عام ومقرر مساعد للجان الرئيسية. وجرى اختيار المفكر السياسي علي الدين هلال، أحد رموز نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك للجنة السياسية، ووزير المالية الأسبق أحمد جلال للمحور الاقتصادي، ووزير الشباب السابق خالد عبد العزيز للمحور المجتمعي. كما توافق المجلس على اختيار ستة مرشحين للعمل مقررين للجان الفرعية للمحور السياسي، وقرر عقد جلسة يوم السبت المقبل لتحديد مرشحي باقي اللجان الفرعية وعددهم 24. استقبل رئيس التونسي قيس سعيد مساء الاثنين بقصر قرطاج رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان، وتناول اللقاء عديد المواضيع المتعلقة بالوضع العام في البلاد، وتم التركيز خاصة على المسائل المتصلة بتزويد السوق بالمواد الأساسية ومزيد بذل الجهود لمقاومة مظاهر الاحتكار والترفيع في الأسعار. كما تطرق اللقاء بين سعيد وبودن أيضا إلى مشاريع المراسيم والأوامر التي تم تداول فيها في مجلس الوزراء، كما تم التركيز على قضايا الفساد المستشري في عدد من القطاعات وعلى ضرورة بداية العمل بالصلح الجزائي وفق النص الذي نظمه. وأمام تأزم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في تونس وفشل التفاوض بين أطراف معنية بشأنها، قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي الاثنين إن الوضع الداخلي في تونس دقيق جدا ويتطلب تضامنا وطنيا حقيقيا لتجاوز أزمة الثقة العميقة بين كل المكونات، معربا عن الأمل في التوصل إلى حلول لتجاوز الإشكاليات المطروحة، مضيفا في تصريح إعلامي على هامش افتتاح أعمال المؤتمر الانتخابي للاتحاد الجهوي للشغل بنابل أن الوضع الاجتماعي فيه تباين في وجهات النظر بين الاتحاد والحكومة، ولكن التفاوض مازال قائما حسب تقديره، مبينا حرص الاتحاد على التوصل إلى حلول وإلى اتفاق بعد أن كان قدم رؤيته للخيارات الاقتصادية والاجتماعية وللإصلاحات الممكنة لعموم التونسيين ولرئيسة الحكومة نجلاء بودن. وعبر عن الأمل في أن يساهم اللقاء الذي كان مرتقبا الاثنين في حلحلة الوضع والتوصل إلى اتفاق، لافتا إلى أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق فلكل حادث حديث. وبين الطبوب من جهة أخرى بخصوص الإصلاحات التي تنوي الحكومة إنجازها أنها لم تحدد الفئة المعنية التي سيوجه لها الدعم والتي تندرج في خانة مستحقيه، مشددا على أنه لا يمكن رفع الدعم بين عشية وضحاها، ولكن هذا لا يعني غياب الحلول حسب تقديره، خاصة وأنه بالإمكان اعتماد مقاربة أخرى، أما اعتماد حقيقة الأسعار مع حقيقة الأجور أو البحث عن حلول أخرى للمعادلة بين الأسعار والأجور. ولفت الطبوب من جهة أخرى إلى أن عديد الملفات والقضايا الشائكة ما تزال مطروحة في تونس اليوم على غرار وضعية المؤسسات العمومية ووضع المنظومة التربوية والمنظومة الصحية والوضع البيئي ووضع الطاقة والطاقات الجديدة، مشددا على أنها ملفات حارقة ولا يجب التأخر في إيجاد حلول لها، مع الأخذ بعين الاعتبار التجاذبات السياسية داخليا ودوليا والتي تلقي بظلالها على المشهد التونسي بعمق حسب تعبيره. شدد سفراء دول الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين على أهمية وحدة مجلس القيادة الرئاسي اليمني والإصلاحات ومعالجة الاحتياجات العاجلة لليمنيين. جاء ذلك في بيان صادر عن بعثة الاتحاد في اليمن بعد محادثات عقدوها مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي في العاصمة السعودية الرياض. ونقل البيان أن السفراء أكدوا الدعم القوي للاتحاد الأوروبي للرئيس العليمي، ودعوا الأطراف اليمنية إلى العمل مع المبعوث الأممي هانس غروندنبرغ بشكل بناء لتوسيع وتمديد الهدنة وتحويلها إلى تسوية سياسية عادلة وشاملة. كما أكد السفراء الأوروبيون على أهمية احترام الأطراف لالتزامها بتنفيذ بنود الهدنة والاستفادة من آلياتها، خاصة لجنة التنسيق العسكرية، ودعوا أيضا إلى فتح الطرق إلى تعز التي يحاصرها الحوثيون بحسب ذات البيان. ويوم الاثنين استقبل العليمي في الرياض رئيس البعثة الأوروبية مونويرا وسفراء وممثلين عن 17 دولة أوروبية. وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية أن العليمي بحث مع البعثة الأوروبية مستجدات الأوضاع اليمنية وجهود إحلال السلام، وجدد تمسك حكومته بخيار السلام العادل والشامل وفق المرجعيات الثلاث، ويقصد بالمرجعيات الثلاث قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216، المبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني. العليمي أشاد بالمواقف الأوروبية الأخيرة المنددة بخروقات الميليشيات الحوثية للهدنة الإنسانية واتفاق ستوكهولم في محافظتي تعز والحديدة وبموقف بلدانهم الموحد إلى جانب الشعب اليمني وقيادته السياسية. أعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في مؤتمر صحفي يوم الاثنين أن نتائج المفاوضات التي توسط فيها الاتحاد بين إيران والولايات المتحدة بشأن إحياء الاتفاق النووي في خطر، معربا عن اعتقاده بأن الطرفين لن يكونا قادرين على إبرام الصفقة بسرعة. وقال في المؤتمر الصحفي: أنا اليوم أقل ثقة مما كنت عليه قبل 28 ساعة بشأن احتمالية إحياء الاتفاق النووي الموقع بين إيران والقوى الكبرى، موضحا أن المواقف تتباعد بناء على ردود الفعل التي تلقاها مؤخرا والتي وصفها بأنها مقلقة للغاية. ويوم الجمعة الماضي أعلنت الولايات المتحدة تلقيها عبر الاتحاد الأوروبي الرد الإيراني على ملاحظاتها بشأن مسودة الاتفاق النووي، ووصفته آنذاك بأنه غير بناء. كلفت الملكة إليزابيث الثانية رئيسة الحكومة المنتخبة ليز تراس بتشكيل حكومة جديدة الثلاثاء. من جهته وقبل مغادرته مقر رئاسة الحكومة، قال رئيس الوزراء المنتهية ولايته بوريس جونسون إن سياساته التي اتبعها منحت بريطانيا القوة الاقتصادية لمواجهة أزمة الطاقة، داعيا أعضاء حزبه المحافظين لدعم خليفته تراس خلال الأوقات الصعبة. كشفت لجنة التصفيات الأولى لجائزة جونكور 2022 لأفضل رواية على أن تصدر النتيجة في 23 نوفمبر المقبل أنه من بين الذين شملتهم التصفيات اللبناني سبيل غصوب في رواية بيروت سيرسان. سبيل غصوب هو كاتب ومصور وصحفي مولود في باريس من عائلة لبنانية. قدمنا لكم نشرة الأنباء من إذاعة الشرق، شكرا لكم على حسن متابعتكم وإلى اللقاء.